السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الثاني من برنامج منتخب الأبواب والفصول الثاني، والمقروء فيه فصول في معرفة نبينا عليه الصلاة والسلام وتبليغه الرسالة، منتخبة من كتاب معارج القبول للعلامة حافظ الحكمي. وقد انتهى بنا الدرس إلى قوله: ثم الذي دلت عليه الآيات والأحاديث. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الذي دلت عليه الآيات والأحاديث أن الإسراء والمعراج كانا يقظة لا مناما، ولا ينافي ذلك ما ذكر في بعض الروايات في قوله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا نائم، فإن ذلك عند أول ما أتياه، ولا يدل على أنه استمر نائما، ولذا كانت رؤيا الأنبياء وحيا، ولكن في سياق الأحاديث من ركوبه ونزوله وربطه وصلاته وصعوده وهبوطه وغير ذلك ما يدل على أنه أسري بروحه وجسده يقظة لا مناما. وكذا لا ينافي ذلك رواية شريك: فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام. فإن رواية شريك فيها أوهام كثيرة تخالف رواية الجمهور عن أنس في أكثر من 10 مواضع سردها في الفتح، وسياقه يدل على أنه بالمعنى، وصرح في مواضع كثيرة أنه لم يثبتها. وتصريح الآية سبحان الذي أسرى بعبده شامل للروح والجسد، وكذلك قوله تعالى في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. جعل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عند سدرة المنتهى مقابلا لرؤيته إياه في الأبطح، وهي رؤية عين حقيقة لا مناما. ولو كان الإسراء والمعراج بروحه في المنام لم تكن معجزة، ولا كان لتكذيب قريش بها وقولهم: كنا نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ومحمد يزعم أنه أسري به إليه وأصبح فينا، إلى آخر تكذيبهم واستهزائهم به صلى الله عليه وسلم. لو كان ذلك رؤيا مناما لم يستبعدوه، ولم يكن لردهم عليه معنى، لأن الإنسان قد يرى في منامه ما هو أبعد من بيت المقدس، ولا يكذبه أحد استبعادا لرؤياه. وإنما قص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرى حقيقة يقظة لا مناما، فكذبوه واستهزأوا به استبعادا لذلك واستعظاما له، مع نوع مكابرة لقلة علمهم بقدرة الله عز وجل وأن الله يفعل ما يريد. ولهذا لما قالوا للصديق وأخبروه الخبر قال: إن كان قال ذلك لقد صدقه. قالوا: وتصدقه بذلك؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، في خبر السماء يأتيه بكرة وعشيا، أو كما قال: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج.
هذا الذي بين قوسين ما يقرأ دائما.
أحسن الله.
لماذا؟
أنا من محقق
أنه من كلام ليس من كلام صاحب الكتاب. نعم.
واختلف السلف الصالح هل رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، فروى ابن خزيمة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وعن عكرمة قال: سمعت ابن عباس وسئل: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال: نعم. فقال: فقلت لابن عباس: أليس يقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: لا أم لك، كذلك نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. وروي عنه من طرق لا تحصى كثرة قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وعنه رآه بقلبه، وفي رواية رآه بفؤاده مرتين، رواه مسلم وغيره. وله عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية قال: رأيت نورا. قال ابن خزيمة في قوله نور أن أراه هذا يحتمل معنيين على سعة لسان العرب، أحدهما الإثبات ومعناه إني أراه أو كيف أراه فهو نور، أو فإنما أرى نور، ويؤيد هذا رواية رأيت نورا. المعنى الثاني النفي، قال والعرب تقد تقول أنا على معنى النفي كقوله عز وجل قالوا أنا يكون له الملك علينا، الآية يريدون كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ثم روى عن أبي ذر قال رآه بقلبه ولم يره بعينه. وله عن عباد بن منصور قال سألت الحسن فقلت ثم دنا فتدلى ماذا يا أبا سعيد قال ربي. وله عن المبارك بن يوسف بن فضالة قال كان الحسن يحلف بالله لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. وله عن كعب قال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلوات الله عليهما، فرآه محمد مرتين وكلم موسى مرتين. وروى ابن أبي حاتم عن عباد بن منصور قال سألت عكرمة عن قوله ما كذب الفؤاد ما رأى، فقال عكرمة تريد أن أخبرك أنه قد رآه؟ قلت نعم. قال قد رآه ثم قد رآه. وروي عن ابن جرير وروى ابن جرير عن محمد بن كعب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلنا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال لم أره بعيني ورأيته بفؤادي مرتين، ثم دنا فتدلى. وقال البغوي وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، وهو أنس والحسن وعكرمة قالوا رأى محمد ربه. قال ابن كثير وقول البغوي فيه نظر. وروى البخاري ومسلم عن مسروق
قال ابن كثير رحمه الله تعالى هنا وقول البغوي فيه نظر، لأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى محمدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وهذا هو الذي أراده البغوي لما ذكر أنسا ومن معه، فإنه أراد إثبات الرؤية التي بالعين لقوله وذهب جماعة لأنه رآه بعينه وهم أنس والحسن إلى آخره. قد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن كثير أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، ولأجل هذا يكون في قول البغوي نظر كما ذكر ابن كثير. نعم.
وروى البخاري ومسلم عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقوله ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورتيه مرتين. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائش ثلاث من تكلم بواحدة
ما معنى يا أبا عائش؟ يعني أبا عائشة، لكن هذا يسمى ترخيما. قال ابن مالك ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، هذه أصلها عائشة، هو كنيته أبو عائشة. نعم.
فقالت يا أبا عائش ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن؟ قال من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقول الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، وقوله: ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجابه أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وزاد في رواية: قالت: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل إليه لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك كما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وعن أبي هريرة وابن مسعود في آية النجم مثل قول عائشة. قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في قول عائشة رضي الله عنها: فقد أعظم على الله الفرية. قال: هذه لفظة أحسب عائشة تكلمت بها في وقت غضب، كانت لفظة أحسن منها، يكون فيها درك لبغيتها، كان أجمل بها. ليس يحسن في اللفظ أن يقول قائل أو قائلة: قد أعظم ابن عباس الفرية وأبو ذر وأنس بن مالك وجماعات من الناس الفرية على ربي، ولكن قد يتكلم المرء عند الغضب من لفظة التي يكون غيرها أحسن وأجمل منها. أكثر ما في هذا أن عائشة رضي الله عنها وأبا ذر وابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه قد اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. فقالت عائشة رضي الله عنها: لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وقال أبو ذر وابن عباس رضي الله عنهما: قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وقد أعلمت في مواضع من كتبنا أن النفي لا يوجب علما، والإثبات هو الذي يوجب العلم. لم تحكي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خبرها أنه خبرها أنه لم ير ربه عز وجل، وإنما تلت قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار، وقوله: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ومن تدبر هاتين الآيتين ووفق لإدراك الصواب علم أنه ليس في واحدة من الآيتين ما يستحق من قال إن محمدا رأى ربه الرمي بالفرية على الله. كيف بأن يقول قد أعظم الفرية على الله ثم قال رحمه الله تعالى: فقد ثبت عن ابن عباس إثباته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. وبيقين يعلم كل عالم أن هذا ليس من الجنس الذي يدرك بالعقول والآراء والجنان والظنون، ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة، إما بكتاب أو بقول نبي مصطفى. ولا أظن أحدا من أهل العلم يتوهم أن ابن عباس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه برأي ولا ظن، لا ولا أبو ذر ولا أنس بن مالك. نقول كما قال معمر بن راشد لما ذكر اختلاف عائشة رضي الله عنها وابن عباس في هذه المسألة: ما عائشة عندنا أعلم من ابن عباس. نقول: عائشة الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب الله، عالمة فقيهة. كذلك ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرزق الحكمة والعلم، وهذا المعنى من الدعاء، وهو المسمى ترجمان القرآن. وقد كان الفاروق رضي الله عنه يسأله عن معاني القرآن فيقبل منه، وإن خالفه غيره ممن هو أكبر سنا منه وأقدم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلفا فمحال أن يقال قد أعظم ابن عباس الفرية على الله، لأنه قد أثبت شيئا نفته عائشة رضي الله عنها. والعلماء لا يطلقون هذه اللفظة، وإن غلط بعض العلماء في معنى الآية من كتاب الله عز وجل، أو خالف سنة أو سننا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ المرء تلك السنن. فكيف يجوز أن يقال أعظم البرية على الله من أثبت شيئا لم ينفه كتاب ولا سنة؟ فتفهموا هذا لا تغالطه. ثم قال رحمه الله: وقد كنت قديما أقول إن عائشة حكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقد في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها ذلك. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك وأبو ذر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه. لعلم كل عالم يفهم هذه الصناعة أن الواجب من طريق العلم والفقه قبول قول من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، إذ جائز أن تكون عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أرى ربي قبل أن يرى ربه عز وجل، ثم يسمع غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه قد رأى ربه بعد رؤيته ربه، فيكون الواجب من طريق العلم قبول خبر من أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. انتهى كلامه رحمه الله.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من سرد الآيات والأحاديث المبينة للإسراء والمعراج، ذكر مسألتين عظيمتين من مسائلهما. أولاهما الاختلاف في الإسراء والمعراج به صلى الله عليه وسلم، هل كان يقظة بالجسد والروح أم مناما بالروح فقط، قولان لأهل العلم. ومذهب الجمهور المنصور هو أن الإسراء وقع بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم جميعا يقظة لا مناما. والدليل على نصرة هذا القول نوعان من الأدلة، أولهما الأدلة النقلية وهي الآي والأحاديث الفاشية في القرآن والسنة المبينة لكونه صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا بجسده وروحه يقظة، كقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الآية، فإن اسم العبد يقع على الجسد والروح جميعا. وتفاصيل ذلك في آيات سورة الإسراء والنجم والأحاديث الواردة كثيرة. والآخر الدليل العقلي وهو إنكار قريش ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبها إياه، إذ لو كان ذلك مناما لا يقظة لم تنكره قريش، فإن قريشا لا تنكر الرؤى والأحلام، وهذا أمر معروف في أشعارهم وأقوالهم، وإنما أنكروه لما خبروا أنه صلى الله عليه وسلم أراد اليقظة بجسده وروحه. فهذه الأنواع من الأدلة تدل على أن الإسراء به صلى الله عليه وسلم أولا ثم العروج به ثانيا كان يقظة بجسده وروحه صلوات الله وسلامه عليه. أما المسألة الثانية فهي الاختلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة عرج به. وقد بسط المصنف رحمه الله تعالى الاختلاف المذكور في ذلك، ونقل كلام أبي بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد. والتحقيق أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه الآخر ابن كثير في تفسيره، فلم يكن أحد منهم قائلا بهذه المقالة. ومن هنا نقل عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه تلك الليلة، وإنما حمل الدارمي على ذكر إجماع كونه لم يثبت عنده أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وإنما من أثبت منهم رؤية فإنما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ولا يذكر كون تلك الرؤية بعيني رأسه. بل ثبت عن ابن عباس وأبي ذر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا تارة يقولون رآه بقلبه وتارة يقولون رآه بفؤاده، فلم يصرح أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. ومن أثبت الرؤيا في كلامه فلم يقيدها بذلك، وإنما قال رأى ربه
بقلبه أو بفؤاده، فيعلم أنه لا خلاف بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وهذا هو محل البحث. وأما الرؤية القلبية الفؤادية فهي ثابتة في كلام أبي ذر وابن عباس رضي الله عنهما، فالمقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه. وهذا هو الذي يدل عليه الحديث الصريح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وقوله صلى الله عليه وسلم منكم صيغة يدخل فيها صلوات الله وسلامه عليه على التحقيق عند الأصوليين، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله، أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد منكم، فهم الصحابة منه دخول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العموم، ولذلك قالوا: ولا أنت يا رسول الله، فأخبرهم بما أخبرهم في الحديث المتقدم. فيعلم به أن حديث واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه يندرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرى أحد في الدنيا يقظة ربه بعيني رأسه، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الخلق. وقد أجمع أهل العلم على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا يقظة بعيني رأسه، وإنما اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه، والتحقيق في هذه المسألة ما قدمنا. نعم.
حديث الهجرة. وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أوذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. وبعد أعوام ثلاثة وقيل خمسة وقيل أقل من ذلك وقيل أكثر، وهذا الذي في المتن هو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الثلاثة الأصول، وله فيه سلف، وليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب وليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب، والإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تأثير لاختلاف أهل السير في تاريخه وتعيين سنته ووقته، غير أن الراجح في كونه بين عاشر البعثة وبين هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وعلى قول من يقول إن خديجة رضي الله عنها أدركت فريضة الصلوات، فالمعراج في سنة عشر أو قبلها والله أعلم، لأنها توفيت هي وأبو طالب في ذلك العام. أوذن بالهجرة أمر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا الخلفة في تعيين تاريخ هجرته صلى الله عليه وسلم، هل كان بعد أعوام ثلاثة من المعراج أو خمسة أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم نبه على قاعدة تتعلق بهذا المحل إذ قال: وليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب. فهذه المسألة التي تتعلق بتعيين تاريخ الهجرة ليست من الأمور التي تندرج فيما يجب اعتقاده. ومسائل التاريخ باعتبار تعلقها بالاعتقاد نوعان اثنان: النوع الأول مسائل تاريخية اعتقادية، والثاني مسائل تاريخية لا تعلق لها بالاعتقاد. وما كان من النوع الأول وهو المسائل التاريخية الاعتقادية فتارة تكون مما لا يصح الإيمان إلا به، كاعتقاد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو ختام الأنبياء، فإن هذه مسألة تاريخية اعتقادية لكن الإيمان لا يصح إلا بها، وتارة يكون الإيمان بها واجبا ولو صح إيمان العبد دونها، كمسائل التاريخ التي ثبتت بالآية أو الأحاديث لكن لا يترتب عليها زوال الإيمان بالكلية، وتارة تكون تلك المسائل زائدة عما يجب من الاعتقاد مما يتعلق بالتاريخ. نعم.
أوذن بالهجرة أمره الله عز وجل بها نحو يثرب، وهي المدينة المنورة، مع كل مسلم في ذاك الزمن له قد صحب على الإسلام. وكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من البعثة، وهو ابن 53 سنة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مطر بن الفضل، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا هشام، حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ومات وهو ابن 63. وقال البغوي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكر ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذه الآية معطوفة على قوله: واذكروا إذ أنتم قليل، واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا، وإذ قالوا اللهم، وأن هذه السورة مدنية. وهذا المكر والقول إنما كان بمكة، ولكن الله ذكرهم بالمدينة كقوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. وكان هذا المكر على ما ذكره ابن عباس وغيره من أهل التفسير أن قريشا فرقوا لما أسلمت الأرض،
أن قريشا فرقوا يعني خافوا،
أن قريشا فرقوا لما أسلمت الأنصار أن يتفاقم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع نفر من كبارهم في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رؤوسهم عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو سفيان والمطعم بن عدي وشيبة بن ربيعة والنضر بن الحارث وأبو البختري بن هشام.
المطعم جبير بن مطعم، هذا والده المطعم بن عدي المطعم،
نعم شاء الله عليك، والمطعم بن عدي وشيبة بن ربيعة والنضر بن الحارث وأبو البختري بن هشام بن هشام وزمعة بن الأسود وحكيم بن حزام ونبيه ومنبه
ونبيه أسماء المتقدمين على التصغير نبيه، أما المتأخرون هم الذين صاروا يسمون نبيه. نعم.
ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأمية بن خلف، فاعترضهم إبليس لعنه الله في صورة شيخ، فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نجد، سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعدموا مني رأيا ونصحا. قالوا: ادخل. فدخل، فقال أبو البختري: أما أنا فأري أن تأخذوا فأرى أن تأخذوا محمدا وتحبسوه في بيت وتشدوا وثاقه وتسدوا باب البيت غير قوة، تلقون إليه طعامه وشرابه وتتربصوا به ريب المنون حتى يهلك فيه كما هلك من قبله من الشعراء. قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي وقال: بئس الرأي رأيتم، والله لئن حبستموه في بيت فخرج أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فيوشك أن يثيبوا عليكم ويقاتلوكم ويأخذوا من أيديكم. قالوا: صدق الشيخ النجدي. فقال هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي: أما أنا فأرى أن تحملوه على بعير وتخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم ما صنع وإلى أين وقع إذا غاب عنكم واسترحتم منه. فقال إبليس لعنه الله: ما هذا لكم برأي تعتمدونه؟ تعمدون إلى رجل قد أفسد أحلامكم فتخرجونه إلى غيركم فيفسدهم، ألم تروا إلى حلاوة منطقه وحلاوة لسانه وأخذ القلوب بما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ذلك ليذهبن وليستميلن قلوب قوم ثم يسير بهم إليكم فيخرجكم من بلادكم. قالوا: لقد صدق الشيخ. قالوا: صدق الشيخ النجدي. فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيره، إني أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شابا نسيبا وسيطا فتيا، ثم يعطى كل فتى منهم سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها، ولا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها، وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل فتؤدي قريش ديته. فقال إبليس لعنه الله: صدق هذا الفتى وهو أجودكم رأيا، القول ما قال لا أرى رأيا غيره. فتفرقوا على قول أبي جهل وهم مجمعون له، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك وأمره ألا يبيت في مضجعه الذي يبيت فيه، فأذن الله له عند ذلك بالخروج إلى المدينة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام في مضجعه، وقال له: اتشح ببردتي هذه، فإنه لن يخلص إليك منهم أمر تكرهه. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من تراب فأخذ الله أبصارهم عنه، فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يقرأ: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، إلى قوله: فهم لا يبصرون. ومضى إلى الغار من ثور هو وأبو بكر وخلف عليا بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده، وكانت الودائع تودع عنده صلى الله عليه وسلم لصدقه وأمانته. وبات المشركون يحرصون عليا في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسبون أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ساروا إليه فرأوا علي رضي الله عنه فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري. فاقتصوا أثره وأرسلوا في طلبه. فلما بلغوا الغار رأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخله لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه ثلاثا ثم قدم المدينة. فذلك قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا. وبسط حديث الهجرة ما ساقه البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل قال: ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسبح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع وعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، تخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بمكة يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فانهه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت رجلا عقدت له. فقال أبو بكر: فأنا أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده، ورق السماء ورق السمر وهو الخبط ورق وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط
أربع وعلف راحلتين عنده كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط
أحسن الله.
نعم.
وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر
الخبط
أحسن الله وهو الخبط أربعة أشهر. قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن في يوم جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر فداله أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت عائشة فجهزنا أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطته على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاق. قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليالي يبيت فكمنا فيه ثلاث ليالي يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقيف لقن فيدلج من عندهما بسحر فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائث فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهم حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في آل العاص من وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسوده بالساحل
قبل شوي مرت علينا عن يمينه
أسودة
نعم وعن يساره أسودة على زينة أزمنة أي نعم
إني رأيت آنفا أسوده بالساحل أرى
أسودة بالساحل
أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت لهم: إنهم ليسوهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم. ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت بعاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها، تقرب بي حتى دنوت منهم، فعثرت بي فرسي فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام، فاستقسمت بها: أأضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت أبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت، فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال: اخف عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كان تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضا، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كانوا تجارا قافلين من الشام، تجارا يعني يشتغلون بالتجارة.
صلى الله عليه وسلم. من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضا، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غدا إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظاره، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطوم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحضرة.
هذا جدكم يعني هذا حظكم الذي تنتظرون. نعم.
هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنه حديث: ولا ينفع الجد مكد. نعم.
فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة في حجر أسعد بن زرارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة،
هذا أبر ربنا وأطهر.
هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر رب هذا أبر ربنا وأطهر.
أبر ربنا أنادى يا ربنا أصلا.
هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام إلا هذا البيت. وهذا الكلام كما ترى ليس من باب الشعر، ولا هو في شيء من بحوره وأوزانه، وإنما هو كلام منتثر اتفقت تقفيته لا عن قصد كما يقع كثيرا. وقال رحمه الله تعالى:
قول المصنف رحمه الله: هذا الكلام كما ترى ليس من باب الشعر إلى آخره، هو اجتهاد في تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم من نسبته إلى الشعر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شعرا أبدا، إذ قال الله سبحانه وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فدل هذا على أن تعلم الشعر وتقفيته وتوزينه ممتنعة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قواعد فهم القرآن الكريم أن الفعل ينبغي إذا جاء منفيا كقوله لا ينبغي أو ما ينبغي في القرآن أو في السنة، فإنه دال على الامتناع المتأكد. نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين، والقزويني في تجريد التوحيد المفيد. فمعنى قول الله تعالى مثلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي يمتنع ذلك عليه امتناعا شديدا متأكدا. نعم.
فقال رحمه الله: حدثني محمد، حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق، وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال: يا رسول الله، هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اصرعه. فصرعه الفرس، ثم قامت تحمحم، فقال: يا نبي الله، مرني بما شئت. قال: فقف مكانك، لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال: فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له. فنزل
مسلحة له، أي حاميا له،
مسلحة له. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث إلى الأنصار، فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وحفوا بهما بالسلاح. فقيل في المدينة: جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل يسير حتى نزل دار أبي أيوب، فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يختلف لهم، فعجل أن يضع الذي يختلف لهم فيها، فجاء وهي معه، فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله صلى الله عليك وسلم، هذه داري وهذه بابي. قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال قوما على بركة الله تعالى. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله وإنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر يهود ويلكم اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق، فأسلموا. قالوا ما نعلمه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرار. قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال يا ابن سلام أخرج إليهم. فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا كذبت. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يحدث قال ابتاع أبو بكر من عازب رحلا فحملته معه. قال فسأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخذ علينا بالرصد أخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلا فأحدثنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة، ثم رفعت لنا صخرة أتيناها ولها شيء من ظل. قال ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي، ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ففرشت لرسول الله
صلى الله عليه وسلم فروة معي، ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت أنفض ما حوله فإذا أنا براع قد أقبل في غنمه يريد من الصخرة مثل الذي أردنا. فسألته لمن أنت يا غلام؟ فقال أنا لفلان. فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت هل أنت حالب؟ قال نعم. قال فأخذ شاة من غنمه، فقلت له انفض الضرع. قال فحلب كثبة من لبن ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصببت اللبن حتى برد أسفله، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا. قال البراء فدخلت مع أبي بكر على أهله، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها أقبل وقال كيف أنت يا بنية؟ وقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول ما قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانوا يقرؤون الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور المفصل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من المسائل المتصلة بالمعتقد فيه صلى الله عليه وسلم هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة النبوية، والمراد بالهجرة حيث أطلقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخروج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج خروج إقامة ببلد بعد مكة إلا خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وسمي هذا الخروج بالهجرة أي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فأصل الهجرة هو الترك، وتركه صلى الله عليه وسلم لبلد الكفر حينئذ وهي
أو وهو مكة إلى بلد الإسلام في تلك الحين، وهي المدينة النبوية التي كان فيها المسلمين، سمي هجرة وعلقت به أحكام الهجرة فيما بعد. وقد بسط المصنف رحمه الله تعالى خبر الهجرة مستندا إلى الأحاديث المروية في ذلك. وقد سبق أن ذكرنا أن من خصائص هذا الكتاب في سياقته التاريخية أنه عول على الأحاديث الصحيحات، فإنه جر كثيرا مما أورده البخاري في هذا الموضع إلى ما ساقه رحمه الله تعالى. وكتاب البخاري من أحسن الكتب التي جاءت فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قدم وأخر في أشياء منها تتعلق بفضائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وأحداثه، فلو أنه رتب ترتيبا ملائما لكان ذلك من أصح السيرة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عمد بعض المعاصرين إلى إفراد السيرة الواردة للنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري مع تطعيمها بما نقله من كتاب فتح الباري لابن حجر. فهذا الكتاب يعني البخاري من المصادر المهمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في سياقه أو ترتيب أحداثه. نعم.
إن شاء الله عليك. الإذن بالقتال، وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. وبعدها أي بعد الهجرة كلف أي أمر بالقتال في سبيل الله عز وجل لشيعة أعوان الكفر بالله وما الكفر بالله وما لشيعة أعوان الكفر بالله وما أرسل الله وما أرسل الله به رسله ونزل به كتبه، والضلال عن صراطه المستقيم. وكان الجهاد بمكة بإقامة الحجة والبيان بما يتلوه عليهم من القرآن من حين أنزل عليه صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر الآيات، وهي أول ما نزل بعد فترة الوحي، وبينها وبين نزول الآيات من صدر سورة العلق 3 سنين فيما ذكر ابن إسحاق رحمه الله، وذلك مدة الفترة. وسمى الله تعالى تلاوة القرآن على المشركين جهادا لهم، فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأما الجهاد المحسوس بالسيف فلم يكن بمكة مأمورا إلا بالعفو أو الإعراض عن الجاهلين والصبر على أذاهم واحتمال ما يلقى منهم، كقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الآيات، وقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الآيات وغيرها. ولهذا قال أئمة التفسير إن آيات الإعراض عن المشركين نسختها آيات السيف، فلما هاجر رسول الله
نسختها آية السيف. آية السيف، وآية السيف هي قوله تعالى في سورة التوبة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية.
صلى الله عليه. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت لهم دار منعة وإخوان صدق وأنصار حق أذن الله تعالى لهم في الجهاد، فقال عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الآيات وقال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض الآيات وقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر الصابرين وبشر المؤمنين وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إلى أن قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له بأن يقولوا لا إله إلا الله أو كما قال وقال صلى الله عليه وسلم اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله الحديث والآيات والأحاديث في الجهاد أكثر من أن تحصى وقد أفردت لها مصنفات مستقلات والجهاد ذروة سنام الإسلام ولا يقوم إلا به كما أن بيان شرائعه لا تقوم إلا بالكتاب ولهذا قرن الله تعالى بينهما فقال لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد فالكتاب لبيان الحق والهداية إليه والحديد لحمل الناس على الحق وأطرهم عليه والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أذن الله له بالقتال وأمره به شمر عن ساعد الاجتهاد في شأنه وكان بينه وبين المشركين ما كان من الوقائع المشهورة والغزوات المذكورة كبدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وغيرها فوق 20 غزوة وفوق 40 سرية ونصره الله بالرعب في قلوب أعدائه مسافة شهر حتى فتح الله به وبكتابه وأنصاره البلاد والقلوب وعمرها ففتح البلاد بالسيف والقلوب بالإيمان وعمر البلاد بالعدل والقلوب بالعلم فلله الحمد والمنة وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف سيف للمشركين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وسيف للمنافقين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وسيف لأهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وسيف للبغاة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وقد بدل المهاجرون والأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الأثر الذي ذكره المصنف عن علي رضي الله عنه حسن المعنى وهو مستخرج من القرآن إلا أن إسناده منقطع فلم يثبت عن علي هذا، وإن كانت الآية التي أوردها تصدق هذا المعنى في تعداد الأسياف الأربعة.
وقد بذل المهاجرون والأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم وأنفسهم في سبيل الله كما وصفهم الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وبذل المشركون جهدهم ومجهودهم في عداوته وقتاله وألبوا وتحزبوا كما قال وألبوا وتحزبوا كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الآيات. وقال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقد فعل تبارك وتعالى حتى أتوا للدين دين الإسلام منقادين. الألف للإطلاق طوعا وكرها.
قوله الألف للإطلاق أي إشباع حركة الروي، فإن هذا يسمى إطلاقا، فأصل كلمة منقادين آخرها نون عليها فتحة، فإذا أشبعت الفتحة حتى صارت ألفا، أو أشبعت الضمة حتى صارت واوا، أو أشبعت الياء الكسرة حتى صارت ياء، هذا يسمى في الشعر إطلاقا. فقوله الألف للإطلاق يعني إطلاق الحركة بإشباعها حتى انقلبت حرفا من جنس حركة ما قبلها. نعم.
ودخلوا في السلم أي الإسلام مذعنين مستسلمين، وكان معظم ظهوره
مذعنين الألف ليش؟
مثل
الإطلاق أيضا، مثلها مثل مدعينين. نعم.
وكان معظم ظهوره بعد الفتح لأن الناس كانوا ينتظرون بإسلامهم قريشا، لأنهم في الجاهلية هم سادة العرب وقادتها، وكذلك هم في الإسلام، فلما أسلموا بادر كل قوم بإسلامهم، وتواترت الفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل فج عميق، وانتشر الإسلام وجرت أحكامه وانتشرت أعلامه في كل جزيرة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وأنزل الله عز وجل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا علمه وأصحابه أن ذلك أجله أعلمه الله به، كما قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما رويت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا، أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال: فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه، قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. وفرض الله عليه بعد الهجرة جميع الفرائض التي لم تفرض من قبل، فالجهاد في السنة الأولى، وأتمت صلاة السفر في الأولى، وشرع الأذان والصيام وزكاة الفطر وزكاة النصب وتحويل القبلة إلى الكعبة كلها في الثانية، وشرع التيمم سنة 6 وصلاة الخوف سنة 7.
زكاة النصب يعني إيش؟
النصاب،
الأنصاب المقدرة التي فيها. زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر زكاة إيش؟ زكاة بدن. زكاة الفطر زكاة بدن، وتلك زكاة الأنصاب المعينة في الأموال المقدرة. نعم.
وصلاة الخوف سنة 7، والحج في السنة 6، وقيل في 9، وقيل في الحاجرة في العاشرة، وفيها حج صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما قدمنا الحديث في الصحيحين.
ذكر المصنف هاهنا من المسائل المتعلقة بالمعتقد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه بعد الهجرة أذن له بالقتال وأمر به، إذ كانت الدعوة في مكة على وجه الإعراض عن المشركين وعدم مقاتلتهم لضعف شوكة المسلمين وكونهم بين أظهر المشركين، حتى إذا انفصل المسلمون عنهم وتحولوا إلى المدينة أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد وفرضه عليه، كما ذكر المصنف الآية والأحاديث الواردة في ذلك. فبذل النبي صلى الله عليه وسلم جهده وجهده وسارع في مجاهدة الكافرين والمنافقين واليهود حتى كانت له الغلبة في معارك كثيرة، حتى انتهى الأمر بغلبته صلى الله عليه وسلم وانتشار الإسلام بعد دخول مكة وتوافد الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل فج عميق، إذ كانت العرب تنتظر ما يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه. فلما ظهر على قريش أقرت له العرب جمعاء وأجمعت على اتباعه صلى الله عليه وسلم. وإنما أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة في هذا الموضع من باب المعتقد، لأن أهل السنة دأبوا على ذكر الجهاد بقولهم: والجهاد ماض مع كل سلطان بر أو فاجر. فتشريع الجهاد ومضاؤه مع كل سلطان بر وفاجر هو من العقائد التي يذكرها أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم، وناسب أن يذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا تبعا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي أوردها. نعم.
وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله له الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. وبعد أن قد بلغ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة من القرآن وبيانه أمرا ونهيا وخبرا ووعدا ووعيدا وقصصا، واستنقذ الخلق حتى أنقذهم الله به من الجهالة من الشرك وما دونه، وأكمل الله له الإسلام بجمع شرائعه ظاهرها وباطنها، وقام ظهر دين الحق الذي بعثه الله ليظهره على الدين كله، واستقام اعتدل فلم يبق عليه غبار ولا عنه معدل، وذهبت عنه غياهب الشرك وظلم الغي وطغاية الشبهات، وجاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وتبين الرشد من الغي والشرك من التوحيد والصدق من النفاق واليقين من الشك وسبيل النجاة من سبل الشك وطريق الجنة من طريق جهنم، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرى يركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ولم يبق من خير آجل ولا عاجل إلا دل الأمة عليه، ولا شر عاجل ولا آجل إلا وحذرهم منه ونهاهم عنه حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وترك فيهم ما لم يضلوا إن تمسكوا به كتاب الله. وبعد هذا قبضه الله العلي بجميع معالي العلو ذاتا وقهرا وقدرا الأعلى بكل تلك وقدرا الأعلى بكل تلك المعالي بكل تلك المعاني، فلا شيء أعلى منه عز وجل سبحانه. وكان قبضه إياه إلى الرفيق الأعلى وهي أعلى عليين، وهي الوسيلة التي هي أعلى درجة في الجنة ولا تنبغي إلا له صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا أن نسأل الله له ذلك. اللهم آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة آمين. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول نهار الاثنين بعد حجة الوداع بفوق 80 ليلة. قال تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال ابن عباس: يوم الخميس وما الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال: آتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما شأنه استفهموه فذهبوا يردون عليه. فقال: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصاهم بثلاث: قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالث أو قال: فنسيتها. وله عن عائشة رضي الله عنها: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقصمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن. فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات ورأسه بين حانقتي وذاقنتي. وفي رواية قالت: وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها بهما. وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله.
هذه الطبعة وإن كانت هي المستعملة لكنها فيها تصاحيف كثيرة، بل فيها سقط في موضع كتب الشيخ ينقل هنا الحديث من البخاري وكلام ابن حجر عليه، فطبعها في النشرة ينقل كلام حديث البخاري وكلام الحافظ عليه ولم يذكر كما أراد الحافظ رحمه الله تعالى. هذه الطبعة مع انتشارها في أيدي الناس لكن فيها تصحيفات وأخطاء كثيرة.
ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده. وفي أخرى قالت: فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وفي الصحيحين وهذا لفظ مسلم عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصل الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق ثم فقال: أصل الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصل الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصل الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. قال: فقال عمر: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى أبو بكر بالناس تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، وكان أبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد الحديث. وفيه عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظرنا إليه وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكص أبو بكر على عقبيه ليصلي الصف وظن أن ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. وفي رواية قال: لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فدفعه، فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح.
عقيل ولا عقيل؟ كل ما كان على هذا الرسم في الصحيحين فهو عقيل، إلا عقيل بن خالد الراوي عن ابن شهاب الزهري، هو هنا عقيل. نعم.
أقبل على فرس من مسكنه بالصنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشي بثوب حبرة
وهو مغشا بثوب حبرة
فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى.
حبرة على زينتي الأوزان، هذه مهمة، لأن تأتي كلمات مثل قبات بن إيش اللي قبل قليل، قبات بن أشيم على زينتي أحمر هذا، وحبرة على زينتي عنبة، دائم يخطون في شكلها، حبرة على زينة عنبة. نعم.
وهو مغشا بثوب حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال بأبي وأن أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال الزهري وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله الشاكرين. وقال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله تعالى أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس منهم كله منه كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. فأخبر سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى لا تقل حتى فعقرت حتى لا تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته قالها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات.
ختم المصنف رحمه الله تعالى النبذة التي تتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ببيان وفاته صلوات الله وسلامه عليه، إذ مضى الكتاب النافذ من الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية الواردة في تأصيل هذا الحق من كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه بشر كغيره من البشر ينقلب إلى أجل محدود ونهاية معلومة، فلما انقضى أجله قبض الله سبحانه وتعالى روحه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث المروية في احتضاره صلى الله عليه وسلم وما عرض له من الوجع، واستنانه صلى الله عليه وسلم بالسواك وما أوصى به، ثم ما وقع للصحابة رضوان الله عنهم من الدهشة بمصاب موته صلى الله عليه وسلم حتى ثبت الله عز وجل أبا بكر رضي الله عنه فأمر الناس بما أمرهم به، وانقلب الأمر إلى ما انقلب إليه مما هو معروف في كتب السيرة والتاريخ من تولي أبي بكر رضي الله عنه بعده الخلافة. وهذا هو آخر النبذة التي تتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعده يتعلق بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة، وفيما قرأناه كفاية في توجيه الأنظار إلى المراد من إقراء هذا الكتاب. وهو لماذا قرأنا هذا الكتاب، هذا الفصل من هذا الكتاب يا خالد؟ طيب أحد له كلام آخر ولا كلام صحيح؟ أهلا وهذا كلام جيد، لكن ليس هذا هو المقصود. ها انت قسم عقيدة، لازم أهم شيء تفهم أنت هذا. قلنا تقوية صلة الاعتقاد بعلوم يفتقر إليها مثل علم التفسير، الذي يتكلم في المعتقد وهو لا يتقن علم التفسير يعوزه كثير من الآي التي تدل على مسائل في الاعتقاد إذا لم يعرف تفسيرها. ومثل الرقائق، فإن الذي لا يخالط علم الرقائق ولا يطلع على مسائله يفتقر إلى كثير من المسائل التي تتعلق بالمعتقد كمسائل اليوم الآخر. وها هنا ربط علم المعتقد بعلم السيرة والتاريخ، فقل أن تجد كتابا في المعتقد نهج نهج المصنف رحمه الله تعالى، فإنه طرز المعتقد بما يحتاج إليه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود الأعظم من إقراء الكتاب، بحيث يعلم أن علم المعتقد ذا صلة بعلوم عدة، في ذلك تقوية لهذا العلم وتثبيت له.
ثم إن المصنف رحمه الله تعالى في سياقه السيرة عول على إيش؟ على الأحاديث الصحيحة، وهذا من أجود الطرق في نقل السيرة، أن يعول على الأخبار المنقولة في كتب السنة، وهي أولى من الأخبار المنقولة في كتب السيرة والتاريخ، لأن كتب السيرة والتاريخ تجمع الغث والسمين، كما قال العراقي في ألفية السيرة: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، بخلاف الكتب المجردة في الحديث فإن المنكر فيها قليل، ولا سيما الأحاديث المصنفة على الصحاح والسنن، ورأسها صحيح البخاري وصحيح مسلم. هذا هو المقصود الأعظم في هذا الكتاب، بحيث يعرف طالب العلم أن المعتقد لا بد من ربطه بالعلوم التي تمت له بصلة، من جملتها علم السيرة. واضح هذا؟ هذا أهم شيء. دائما الإنسان لا يفكر فقط بالمسائل والمعلومات، لا يفكر بالأصول والمآلات، وهذا هو الذي يقل العناية به في طلبة العلم، فتجده لا يتلقى العلم تلقيا صحيحا، وإنما يتلقى فقط مسألة مسألة، أما فهمه لمنهج العلم ومسلكه وطريقته فإنه يعز فيهم، ولهذا يتأخر تخرج الطالب لأنه لم يدرك أصول الفهم للعلم. وهذا آخر الإجابة على هذه الأسئلة، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.